بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة بنتكلم على قصة الإمام العظيم أبي حنيفة. ده استكمال لما ذكرناه قبل ذلك من أمور. اتكلمنا قبل كده في حلقتين، حلقة عن نشأة الإمام أبي حنيفة واتجاهه لطريق العلم الشرعي واختياره لفرع الفقه الإسلامي، واتكلمنا في حلقة تانية على أخلاق أبي حنيفة أو بعض أخلاق أبي حنيفة. صعب جدا أن نحصي أخلاق أبي حنيفة في حلقة أو حلقات يعني، لكن أخذنا بعض النظرات في هذا الموضوع. أتمنى أن ترجعوا للحلقتين دول تعرفوهم، برضو بيدكم تمهيد على هذه القصة العظيمة، قصة هذا الإمام العلم الكبير. النهاردة بنتكلم على عقل أبي حنيفة وعلى ذكاء أبي حنيفة وعلى فراسة أبي حنيفة وعلى قدرته على المحاورة وقدرته على المناظرة وقدرته على الاستنباط والاستنتاج. ده من أشهر صفات أبي حنيفة، إن هو عقله راجح بدرجة هائلة، ذكاؤه لافت جدا جدا للنظر، النقاط التي يصل إليها لا يصل إليها غيره. والعلماء ملاحظين كده، يعني علماء ملاحظين ان من ابرز سمات ابي حنيفة الذكاء والفطنة واتقاد الذهن. يقول يزيد ابن هارون، يزيد ابن هارون من كبار علماء الحديث ومن كبار علماء المسلمين، يقال عنه شيخ الاسلام، يقول ما رأيت احدا اورع ولا اعقل من ابي حنيفة. بيشير الموضوع العقل. عبد الله بن مبارك يقول، وقلنا الكلام ده قبل كده في حلقة ماضية، ما رأيت أحدا أتقى لله من سفيان الثوري ولا رأيت أحدا أعقل من أبي حنيفة. الناس بتقعد تقول يا ترى إيه، ما سر هذا الذكاء، ما سر هذه الألمعية في التفكير. بيقولوا أسباب كتيرة جدا، وبيصفوا هذا الأمر إن هو شيء فطري في أبي حنيفة، لكن أنا بقول الحقيقة إن وإن كانت هذه الأمور الفطرية موجودة وإن هو جبل على هذا الذكاء وهذه الفطنة، إلا إنه عنده توفيق من الله عز وجل كبير. ربنا سبحانه وتعالى يهديه، بينور له طريقه، كما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذا النور هبة من الله عز وجل، نورا تمشون به. لما يجي في مشكلة ربنا يبعث له النور فيرى الحق من الباطل ويرى الصواب من الخطأ، يرى الحلال من الحرام بهذا النور الذي أعطاه الله عز وجل. دي مش مسألة علم بس، في ناس كتير عندها تخمة علمية ما شاء الله، يحفظ يعني أسفار من الكتب، لكن ما عندوش هذا النور. النور ده الشيء ربنا سبحانه وتعالى ادهوله لما رأى عنده من إخلاص، ولما رأى عليه من مظاهر العبادة أمور معينة يعني زادت جدا في حياة أبي حنيفة، فأعطاه الله عز وجل نتيجة هذه الأمور هذا النور الذي يفرق به بين الصواب والخطأ، فظهرت مثل هذه المواقف. أول شيء بلاحظه على أبي حنيفة وأقول إنه هو بيكون أحد الأسباب الكبرى لهذا النور، موضوع الإخلاص، موضوع التجرد. والكلام ده أنا مش مشاهدتي أنا دلوقتي، بعد عدة قرون من أبي حنيفة، مشاهدة المعاصرين. وكيع ابن الجراح، وكيع ده من كبار علماء المسلمين، ده شيخ الشافعي اللي علم الشافعي، وكيع ده. فوكيع بيقول لي وكيع من تلامذة أبي حنيفة، تعلم على الدين أبي حنيفة، فيقول كان أبو حنيفة عظيم الأمانة وكان يؤثر الله على كل شيء، ولو أخذته السيوف في الله تعالى لاحتملها. شوف ده وصف بقى وكيع، وما أدراك من هو وكيع رحمه الله، وده معاصر لأبي حنيفة وتعلم على أديه. بيقول لك هذا الرجل لو أخذته السيوف في الله تعالى لاحتملها. فبيتكلم على موضوع تجرد أبي حنيفة وإخلاص أبي حنيفة، دي واحدة. النقطة الثانية طول العبادة، بيعبد ربنا كتير جدا جدا، عبادة متجردة. احنا طبعا بنقول العمل عبادة، والتعامل مع الناس عبادة، والتعامل مع الزوجة ومع الأولاد ومع الجيران عبادة، كل صح، لكن العبادة المجردة اللي هي الصلاة، الذكر، الصوم، الحج، العمرة، بعض العلماء أو بعض طلبة العلم بيقول لك والله أنا ما عنديش وقت لأن أكثر من هذه الأمور، لأنه مفرغ وقته للدراسة طول الوقت ماسك الكتب وبيدرس، ما عندوش وقت يصلي كتير، ما عندوش وقت إن هو يحج كتير، ما عندوش وقت إن هو يذكر الله كثيرا. ليه؟ لأنه منشغل بالعبادة الأخرى اللي هي عبادة التعلم. أبو حنيفة ما كانش كده. أبو حنيفة مع إنه هو عنده حاجة شديدة وماسة للقراءة في مجال الفقه عشان تتخصصه، إلا إنه كان بيفرد أوقات هائلة للعبادة المتجردة، وديت اللي ربنا سبحانه وتعالى بها وبإخلاصه أعطاه الحكمة، لأنه قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. من الذي يؤتيه الله عز وجل الحكمة؟ الذي فرغ نفسه لله عز وجل يعطيه الله عز وجل هذه الحكمة. شوف أبو عاصم النبيل يقول كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته، لما يقف يصلي ما يتحركش كتير جدا، يفضل واقف ساعات في هذا الوقت، لدرجة مسمينه الوتد، اندق في الأرض ما بتغيرش من طول الصلاة اللي بيصليها. زوجته شوف بقى أقرب الناس إليه بتقول إيه، بتقول زوجته دي أم حماد، وإحنا قلنا قبل كده إنه عنده طفل واحد أو ابن واحد اسمه حماد وسماه على اسم شيخه حماد النبي سليمان، وتبرا بشيخه واعترافا بفضله. فأم حماد بتقول إيه؟ ما توسط أبو حنيفة فراشا بليل منذ عرفته، عمره ما نام بالليل من أول ما عرفته، ويعني متجوزاه بدري من أول ما بدأ يتعلم عند حماد النبي سليمان ولسه في أوائل العشرينات، من هذه اللحظة لحد ما مات، مات عنده 70 سنة أبو حنيفة، فتتكلم على حاجة 40 سنة أو 50 سنة. بتقول ما توسط أبو حنيفة فراشا بليل منذ عرفته، وإنما كان نومه بين الظهر والعصر في الصيف وبالليل في مسجده أول الليل في الشتاء. الشتاء ليل طويل، فبينام شوية في أول يوم بعد العشاء شوية كده في أول الليل، وبعد كده ياخد الليل كله صاحي في المسجد بتاعه، ماشي البيت عشان البيت ممكن يدعوه للنوم، فيروح المسجد وينام بين الظهر والعصر شوية في وعلى كده طول حياته. يروي يحيى ابن عبد الحميد الحماني يقول عن أبيه، أبوه اللي هو عبد الحميد الحماني، عبد الحميد الحماني بيقول صاحبته أبا حنيفة 6 أشهر، فما رأيته صلى الغداء اللي هي الصبح إلا بوضوء عشاء الآخرة اللي هي العشاء، وكان يختم القرآن في كل ليلة عند السحر، كل ليلة ليه ختمة، ولما انشغل أوي في الفقه بقى بيختم القرآن كل 3 ليالي رحمه الله ورضي الله عنه. وقالوا حج 55 مرة، 55 سنة حج، هو أول حجة حجها ثابتة كان عنده 16 سنة، يعني معنى كده ومات عنده 70 سنة، معنى كده إن هو كان كل سنة بيحج. قالوا قد يكون في هذا مبالغة، جايز يكون فوت بعض السنوات، احتمال يكون فوت بعض السنوات ما يكونش، بس في الآخر حج كتير، ما كانش حج 55، فهو حج 45 أو 40 مرة في حياته، وخاصة إن الحج كان بيبقى مؤتمر، مؤتمر لعامة علماء المسلمين، بيروحوا هناك يتعلموا على دين العلماء ويعلموا غيرهم من طلبة العلم ومن العلماء، فما فيش غريب إنه يكون بيروح يحج كل سنة. يبقى هو كان مخلص لله عز وجل، كان كثير العبادة. الحاجة الثالثة كان بعيد عن المعاصي، المعاصي بتأثر في قلوب يا أخوانا، المعاصي لما الواحد يعصي الله عز وجل مرارا بتنكت في قلبه نكتة سوداء بتعلو القلب، ذلك الران كما وصف صلى الله عليه وسلم، الران ده يخليك ما تقدرش تفهم الحقائق، ما تقدرش تعرف الحق من الباطل، الصواب من الخطأ، ما تعرفش ليه القلب متغطي بالمعاصي. هو لا، ما كانش يعمل معاصي رحمه الله، كان يقول كما قال أبو يوسف، أبو يوسف تلميذه الأكبر والأعظم، يقول سمعت أبا حنيفة يقول رأيت المعاصي نذالة، يعني حتى من غير ما ينهى عنها الشرع فهي المفروض ما تتعملش، رأيت المعاصي نذالة فتركتها مروءة، يعني أنا أتكرم أن أعمل المعاصي فصارت ديانة، فبعد كده بقت جزء من تعبدي لله عز وجل أن أنا ما أعملش المعاصي، لكن أنا أصلا بكرهها، بكره المعاصي لأنها نذالة، إن ما أقدرش أعمل المعاصي. الكلام ده كله بيخلينا نفهم إن ليه كان ربنا سبحانه وتعالى منور بصيرته فيجاوب إجابات سريعة جدا جدا وصح جدا جدا ويتسجل عليه الكلام يا أخوانا. يعني قعد الطلبة حواليه اللي يقولوا أبو حنيفة يلحقوا يكتبوه. على فكرة كده برضو كان الشافعي وكده كان مالك وكده كان أبو ابن حنبل. دي أسماء مش عادية. وهو بيتكلم أي كلام بيقوله كده الناس بتسجله وتكتب عليه. قال أبو حنيفة، قال ابن حنبل، قال الشافعي، قال مالك. خلاص انتهينا. قال هذا حجة، حجة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى أن قال فلان. شو أديه القدر وأديه العظمة. الليث ابن سعد من كبار 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 علماء المسلمين بيقول كنت أسمع بذكر أبي حنيفة. أنا كنت أسمع عن أبي حنيفة. هو الليث ابن سعد من أهل مصر، فعايش في مصر مش عايش في العراق، فما يعرفش تفاصيل حياة أبي حنيفة، بس يسمع عنه يوصلهم ذكره في مصر إن في واحد اسمه أبو حنيفة في العراق. فراح مرة الحج، فلما راح الحج قال فرصة شوف أبو حنيفة. كنت أسمع بذكر أبي حنيفة فأتمنى أن أراه، فإني لبمكة مرة بالحج إذ رأيت الناس متقصفين على رجل، حدين كلهم متجمعين على واحد، فسمعت رجلا يقول يا أبا حنيفة، فقلت إنه هو، هو ده اللي أنا عايز أشوفه من زمان. فراح جري على المجلس فقال، فسمعت الرجل يقول لأبي حنيفة، بيسأل سؤال، فهو ليس ابن سعد بقى بيراقب الموقف، هذه واحد بيستفتي أبا حنيفة، بيقول له إني ذو مال وأنا من خراسان، أنا راجل غني من أهل خراسان. خراسان دي شرق إيران وغرب أفغانستان في ذلك الوقت، يعني منطقة واسعة جدا تاريخيا، ولي ابن، عندي ابن أزوجه المرأة وأنفق عليه المال الكثير فيطلقها ويذهب مالي. أنفق على ابني، ابني ده كل شوية عايز يتجوز، أجوزه للبنت أروح أصرف قد كده فلوس في الجوازة وأدفع مهر وأجيب جهاز ونعم إيه، ويقعد معاه شوية يقوم جاي مطلقها فيذهب مالي، راح علي وعايز بعد شوية يتجوز تاني، أروح أجوزه يروح يطلقها بعد شوية ويروح مالي. الحاجة التانية وأشتري له الجارية بالمال الكثير فيعتقها فيذهب مالي، روح كل شوية عايز اشتري جارية اروح اشتري له. فساعتها كان سوق الرقيق ده موضوع شائع ما بين الناس يعني، فيروح يشتري له جارية وبعد شوية يقعد معاه يزهق يعتقها، فالراجل مضطر يشتري له تاني او يجوزه تاني، فاعمل ايه؟ فقال ابو حنيف على طول كده هو يسأله السؤال، فليس ابن سعد واقف بيراقب الموقف، فقال أبو حنيفة أدخله السوق الرقيق. دخله السوق الرقيق لحد ما تلاقيه عجبته واحدة، فإذا وقعت عينه على جارية فاشتريها لنفسك، ما تشتهرلوش هو، اشتريها لنفسك أنت، ثم زوجها إياه، بعد ما تشتريها جوزها له، فإن طلقها رجعت مملوكة لك، هتبقى بتاعتك أنت، هي أنت هي أصلا جارية فأنت مالك، فمالك معاك هوت، باعها تاني بقى ولا احتفظ بيها، فمالك ما راحش. وإن أعتقها لم يجز عتقه، لأن مش هو ما ملكهاش، هي ملك للأب مش مش للي، فده حلله الموضوع، حافظ على مالك وفي نفس الوقت تجوز ابنك، سيبش ابنك ما تقولش بقى زهقت تبطل تجوزه فالواد يقع في خطيئة، لا جوزه برضه بس بالطريقه ديت، فساعتها انت ايه؟ انت كده هتحتفظ بمالك وتحتفظ بابنك. قال الليث لما سمع الاجابه، فوالله ما اعجبني صوابه كما اعجبني سرعه جوابه. يعني زي ما قد على قدر الاجابه الفقيهه السليمه، عجبني اكتر منها انه رد بسرعه. ازاي جات لك الفكره دي؟ ده نور، ده نور، ربنا منور بصيرته. الكلام ده بقى كتير جدا جدا في قصته، أنا مش عارف أقول لكم إيه ولا إيه في الحلقة دي. كان عنده واحد في الكوفة بيقول عثمان بن عفان يهودي، واحد مجرم من المجرمين كده اللي موجودين في الكوفة، كان بيتعدوا على سيدنا عثمان وعلى سيدنا عمر يعني وعلى أبو بكر، كان من الشيعة، يعني دولت بيسبوا كبار الصحابة ما بيقفوش قدام حد. فالراجل ده من كتر الجنان بتاعه قال لك ده عثمان ده اصلا يهودي اي كلام، وكل اللي عمله في الاسلام ده بسبب ان هو يهودي ومتستر والكلام ده كله كده. المهم ابو حنيفه عايز يهديه يعني، وربنا يجعله سبب في هدايته، وانه هيروح يقول له عثمان ده كان راجل عظيم ومش هيسمع له كلام. فاحتال حيله راح له في يوم كده خبط عليه وقال له ايه، انا جاي لك اتيتك خاطبا، انا جايب لك عريس لبنتك. قال لمن؟ قال لبنتك، انا جايب لك عريس لبنتك. قال من هو؟ قال رجل شريف، جايب لك رجل شريف من عيله كبيره غني من المال حافظ لكتاب الله سخي يقوم الليل في ركعه كثير البكاء من خوف الله. الرجل انبهر، ايه ده، ده كل ده هجوزه بنتي؟ قال في دنيا هذا مقنع يا ابا حنيفه، ده لو اقل من كده 100 مره انا موافق. في دنيا هذا مقنع يا ابا حنيفه. قال الا ان فيه خصله، معلش هو بس في عيب واحد. قال وما هي؟ قال يهودي. ها معنى؟ فالراجل قال سبحان الله، تامرني ان ازوج ابنتي من يهودي؟ قال لا تفعل، يا ما تتجوزوش يهودي، ما تتجوزاش يهودي. قال لا لا افعل. قال فالنبي زوج ابنتيه من يهودي. مش انت بتقول ان عثمان يهودي؟ طب ما الرسول صلى الله عليه وسلم جوز بنتينه منه. قال استغفر الله فاني تائب. ففهم المغزى، اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رضي، وهو الذي عاشر عثمان بن عفان وعاش معاه في البيت في 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 حياته في المدينه من وراء قبل كده في مكه، جوزه الواحده ووراها الثانيه لما ماتت الاولى رقيه ثم ام كلثوم، فهو هيجوزه يهودي؟ فانت عمال تقول ان هو يهودي يهودي، انا مش هكلمك بقى بالادله التاريخيه ولا. الرسول جوزه بنتينه فقال استغفر، فهم الرساله وعاد الى الله عز وجل. هذا هو ابو حنيفه رحمه الله. قصص كتيرة جدا جدا عندي في هذا الموضوع، أنا ما نقدرش أبدا نوفيه في عدة حلقات، لكن اعرفوا قدر هذا الرجل الذي نور الله عز وجل بصيرته فصار عقله على هذه الصورة. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.